شاشة تأخذك للجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الدرع. حلقة الليلة حلقة منوعة، نعرض فيها أكثر من قضية، نعرض فيها أكثر من موضوع، نستضيف ضيفين كريمين عزيزين، وما نزال تحت هذا العنوان الكبير: الإسلام والغرب بعد الثورة المصرية. كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي حوارا مطولا مع الكاتب الصحفي إريك ويلبرغ الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم علي. سألناه عن رأيه في الثورة المصرية، وعن الأحداث التي تدور في مصر، وعن المستقبل السياسي للبلاد. سألنا عن أمور كثيرة، وفتح لنا قلبه وفكره ووعيه. والنهاردة احنا جنبا إلى جنب مع هذا الموضوع نفجر موضوعا جديدا تماما، لكن في نفس الملف. تفتكروا حضراتكم منذ 5 سنوات قضية الرسام الدنماركي الذي قام برسم الصور المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. انفتحت النار بعد أن نشرت الصور المسيئة. الدول الإسلامية احتقنت وأعلنت عن غضبها. الرسام الدنماركي تعرض لنقد، وصحيفة يولاندس بوستون التي نشرت هذه الرسوم تعرضت لنقد واسع، والعالم الإسلامي اشتعل بالغضب، ثم هدأت الأمور. كنا بنسأل: هل يا ترى ملف الرسوم الدنماركية أغلق فعلا؟ اكتشفنا وإحنا بندرس هذا الملف إنه لسه الملف ما اتقفلش، وإنه في محامي مصري قام برفع دعوى قضائية ضد صحيفة يولاندس بوستون الدنماركية، وضد صحيفة الفجر المصرية التي أعادت نشر الرسوم عشان تبيع. لكن يا ترى بعد ما تبيع وبعد ما تحصل على الأرباح، قد إيه هتكون خربت الوعي وأساءت إلى الرمز الكبير؟ بنقول الكلام ده وإحنا عارفين إنه الأستاذ عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر ربما يضرب عرض الحائط بما يقال، بس احنا من واجبنا في الاعلام الاسلامي ان نفجر القضايا. عاوز اقول، الرسام الدنماركي كيرت فيسترغارد اللي قام برسم هذه الصور يعيش اياما كالحة، يمكن الموت احسن له من العيشة اللي عيشها. عايش محبوس زيه بالضبط زي سلمان رشدي، حراسة مشددة في الرايحة والجاية، نظرات الغضب تطارده حيثما ذهب، اللعنة تصاحبه حيثما حل. ومع ذلك احنا لسه هنفتح الملف وهنعرف مزيد من الامور. هنحاول الاول نفكركم بهذا الرسام الدنماركي كيرت فيسترغارد، وبقصة صحيفة يولاندس بوستون التي نشرت هذه الرسوم المسيئة قبل 5 سنوات. نشوف هذا التقرير الاول ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
Herbst 2005. Kurt Westergaard ahnt nicht, welches Ausmaß ein einzelner Auftrag annehmen würde, als der dänische Karikaturist seine Arbeit bei der Tageszeitung Jyllandsposten abgibt. Er hat das berühmteste Bild in einem Zyklus von 12 Mohammed-Karikaturen gezeichnet. Mohammed mit einer Bombe als Turban. 3 Wochen später fordern 11 Botschafter aus islamischen Ländern ein Gespräch mit dem dänischen Ministerpräsidenten Anders Fogh Rasmussen. Dieser lehnt ab, um die Debatte nicht aufzuwerten.
Ja, persönlich
Ich habe persönlich einen tiefen Respekt vor der religiösen Überzeugung anderer. Ich würde nie Mohammed oder Jesus in verletzender Weise darstellen lassen. Aber wir müssen unverrückbar an Meinungs- und Pressefreiheit festhalten. Der Karikaturenstreit bricht los. Im Dezember reist eine Delegation dänischer Imame nach Ägypten, Syrien und in den Libanon. Die Zeichnungen werden für Dänemark zu einer außenpolitischen Belastung. Die Proteste werden aggressiver. Saudi-Arabien sowie andere arabische Länder reagieren mit einem Warenboykott. Dänische Produkte werden aus den Läden verbannt. Für das kleine Land Dänemark entsteht ein geschätzter wirtschaftlicher Schaden von 320 Millionen Euro. Am 3. Februar 2006 verkündet in Katar der prominente islamische Führer Scheich Yusuf al-Qaradawi, der Tag des Zorns breche an. Die Proteste erreichen ihren negativen Höhepunkt. Dänische Botschaften werden besetzt, dänische Flaggen öffentlich verbrannt. Bei den Ausschreitungen sterben weltweit über 150 Menschen. Auf Kurt Westergaard wird ein Kopfgeld ausgesetzt. Im November 2007 vereitelt der dänische Geheimdienst GIT einen Mordanschlag auf den Karikaturisten. Seitdem lebt er an einem unbekannten Ort, wird ständig vom Geheimdienst bewacht. Auch 5 Jahre später ist Westergaard ein Mann, den die Radikalen nicht verziehen haben. Am Neujahrsabend dieses Jahres greift ihn ein Attentäter im eigenen Haus an. Hier kommt Mohammed, brüllt der somalische Eindringling. Westergaard kann sich in sein als Safe Room ausgebautes Badezimmer retten. Seit seiner Mohammed-Karikatur ist Kurt Westergaard Reizfigur für die Extremisten. Führt ein Leben in ständiger Bedrohung.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. طبعا احنا فضلنا أن ننقل التقرير بتفاصيله كما هو متداول في الإعلام العالمي بنفس خلفياته، واحنا مش مسؤولين طبعا عن هذه الخلفيات، لكن احنا بنقول نقلنا التقرير كما هو عشان نفكركم بهذا الرسام الدنماركي الذي يعيش أياما كالحة. كما قلت، يمكن أي واحد بيظلم في البداية بتجيله نشوة الفرحة. هذا الرسام الدنماركي كان عايش نشوة الشهرة، أضواء الإعلام كلها عليه، الميديا العالمية بتتكلم عنه، لكن دلوقتي الحياة اللي هو عايشها دي يا ترى حياة مقبولة؟ هذا الرسام الدنماركي شيء عجيب جدا، تعرض في منذ فترة قريبة لاعتداء من شاب صومالي اسمه محمد. رغم انه عاوز اقول لكم انه هذا الرسام الدنماركي كل الفنادق في الدنمارك ترفض استقباله، حياة عجيبة، كل ما يروح فندق يقولوا لا احنا مش عاوزين مشاكل، مش عاوزين وجع دماغ، يعني الراجل مش لاقي حتى فندق يقويه. دلوقتي قاعد تحت حراسة مشددة، باب الغرفة اللي عايش فيها باب فولاذي، بيشبهوه بالابواب اللي بتتحط على ابواب البنوك او تتحط على المصارف والبنوك لحماية الاموال، يعني عايش في قفص كبير. وفي شاب صومالي اسمه محمد قدر يخترق هذا الحصار وحاول الاعتداء على الرسام الدنماركي، لكن الرسام الدنماركي كان قاعد في الغرفة او قاعد في الشقة مع حفيدته، وكانت حفيدته مصابة بكسر في رجلها. لما شاف الشاب الصومالي داخل عليه، تخيلوا راح فين الرسام الدنماركي اللي كان بيتطاوس واقف زي الطاووس، راح استخبى في الحمام وقفل على نفسه لغاية ما دق جرس الانذار داخل البيت. البيت مزود بجرس للانذار، وتم القبض على الشاب الصومالي محمد وحكم عليه بالسجن 10 سنوات. لكن في كل الاحوال الرسام الدنماركي حياته اصبحت بلا لون بلا طعم بلا رائحة، يمكن الموت احسن له من الحياة اللي هو عايشها. ده غير نظرات الغضب والحقد اللي بتستوطن العيون في كل مكان بيروحه. أنا هنا بفتكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما حكى في الحديث القدسي، إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. وزي ما قرينا في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. أبو إدريس الخولاني أحد رواة هذا الحديث كان إذا حجى الحديث للناس أو تلى الحديث على مسامع الناس جفى على ركبتيه من فرط تهيبه من المعاني الكبيرة في هذا الحديث. النهاردة الرسام الدنماركي كيرت فيسترغارد بيدفع ثمن هذا الظلم والإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رسموا في صورة كاريكاتير بعمة والعمة على شكل قنبلة وطالع منها فتيل، فتيل القنبلة، كأنه يقول أن هذه الديانة المسمى بالديانة الإسلامية تفجر العالم. احنا النهاردة هنستضيف إريك والبرج، الكاتب الصحفي الكندي الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم علي، عشان نكمل معاه ملف الإسلام والغرب ورؤية الغرب للثورة المصرية. وسنستضيف إن شاء الله المحامي المصري محمد عبد الصمد أبو كريشة، المحامي اللي رفع قضية ضد الصحيفة الدنماركية. وأنا الحقيقة شيء عجيب جدا، واحد ممكن يقوله بيسمعنا، طب احنا أول مرة نسمع بهذه القضية، انت بتقول انها قضية مرفوعة من 5 سنوات، لا سمعنا عنها ولا قرينا عنها، وده جزء من إجرام النظام السابق. هنقولها ونحطها بين معقوفتين أو بين قوسين، ده جزء من إجرام النظام السابق انه كان فارض تعتيم إعلامي حول هذه القضية. والنهاردة قناة الناس أول قناة فضائية تفجر القضية من جديد. كل ما القضية تثار إعلاميا كان السيد المبجل أنس الفقي يروح عامل اتصالاته ومكتم على القضية، كل ما محمد عبد الصمد يروح لصحيفة كبيرة أو لمنبر إعلامي مهم يلاقي الأبواب بتتقفل في وجهه. كان هناك إصرار من أعمدة النظام السابق على دفن هذه القضية، إنها تدفن تحت التراب وإن الرأي العام يعرفش عنها حاجة. لكن النهاردة قناة الناس بتشيل هذا التراب وبتطلع القضية مرة أخرى وبتحطها للنور وبتقول للرأي العام في محامي مصري اسمه محمد عبد الصمد أبو كريشة رفع دعوى قضائية ضد صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية وضد صحيفة الفجر التي أعادت نشر الرسوم مرة أخرى من باب المهنية. هتقول لي طب ما الأطراف تكون موجودة، احنا حاولنا الاتصال بأطراف في نقابة الصحفيين، وحاولنا الاتصال بالأستاذ عادل حمودة نفسه رئيس تحرير صحيفة الفجر، وكان في إصرار انهم ما يعلنوش اي موقف. هم احرار، لكن احنا مش احرار ان احنا نحجب معلومة بهذه الخطورة عن الرأي العام. وانا عرفت ان في دعاوى قضائية مماثلة تحركت في الاردن الشقيق. محمد عبد الصمد دخل مع وزارة العدل ومع محكمة شمال الجيزة، ودخل مع الاطراف اللي بيمثلوا عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة الفجر، دخل في لعبة النفس الطويل، كل شوية القضية تتأجل بال4 أشهر وال5 أشهر، دخلنا في 5 سنوات والقضية ماشية على ظهر سلحفاة. لكن محمد عبد الصمد لسه ما يئس، ما زال مع قضيته ومصر أن يقتص للنبي صلى الله عليه وسلم، رافع قضية بطلب تعويض 100 مليون جنيه، وكتب على نفسه إقرار أنه بيتبرع بهذا المبلغ حال الحصول عليه لأي جهة خيرية. احنا الحقيقة معنا تقرير إيريك أو تقرير عن إيريك ويلبرج، لكن الأول هنطلع مع حضراتكم فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
إيريك ويلبرج أو علي، الكاتب الصحفي الكندي الذي اعتنق الإسلام، هو رحالة طاف بالعالم شرقه وغربه حتى هداه الله إلى الإسلام بعد سياحات فكرية وإيمانية طويلة، وقد أتيح له أن يشهد فصولا من الثورة المصرية، ثورة 25 من يناير، وعاش مع المصريين أياما مثيرة في ميدان التحرير ليطالع تجربتهم الجديدة وهم يتخلصون من النظام القمعي البوليسي ويفتحون من كتاب تاريخهم صفحة جديدة بعد أن ودعوا الصفحة القديمة بما شابها من ظلم وقهر. كان إيريك قد تحدث إلينا في الحلقة الماضية من برنامج الدرع عن سيرته الذاتية وتجربته الفريدة في اعتناق الإسلام ورحلته المثيرة إلى أوزبكستان وجمهورية الاتحاد السوفيتي السابق، كما قدم في الحلقة نفسها رؤية شاملة لأحداث الثورة المصرية ووقائعها، حيث رأى أن القيم الكبرى التي خرج الثوار يدافعون عنها هي في حقيقتها قيم إسلامية كقيمة الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهو ما جعله يسمي الثورة المصرية بالثورة الإسلامية. كما قدم لنا علي تحليلا موسعا عميقا للانتخابات المصرية الأخيرة بمراحلها الثلاث، فرأى أنها أنزه انتخابات نيابية رآها في حياته الصحفية والسياسية، حيث شهدت إقبالا جماهيريا غير مسبوق، وقدمت نموذجا حضاريا رائعا، كما أنتجت فرزا دقيقا وعادلا للقوى السياسية في مصر. ودعا علي في حواره معنا إلى المصالحة والتعاون بين فصائل التيار الإسلامي، وخصوصا الإخوان المسلمين والتيار السلفي، لقيادة البلاد إلى بر الأمان واستكمال تحقيق أهداف الثورة التي لم يتحقق منها بحسب ما يرى إلا 20% فقط من أهدافها، فيما بقي 80% من هذه الأهداف تفتقر إلى مزيد من بذل الجهد في تحقيقها، فضلا عن جهد هائل يتعين بذله لاستعادة الأمن والخدمات. والليلة في برنامجنا الدرع نستكمل حوارنا معه حول رؤيته للثورة المصرية والواقع الجديد، وإطلالته على أبرز أحداث العام الماضي ومستقبل الإسلام في القرون القادمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يحل علينا ضيفين كريمين عزيزين في الاستوديو، وما زلنا يمكن حضراتكم شفتوا التقرير، احنا كنا بدأنا الجزء الاول من الحوار مع إريك او علي في الحلقة الماضية، واليوم ان شاء الله نستأنف هذا الجزء الثاني من حوارنا معه حول الاسلام والغرب بعد الثورة المصرية. وبرضو هنضم لهذا الملف ملفا اخر يعني يأخذ من نفس المشرب، قضية الرسوم الدنماركية وحقيقة الدعوة القضائية المرفوعة امام محكمة شمال الجيزة بشأن هذه الرسوم، واللي لسه متداولة الى الان، ربنا يدينا ويديكم طولة العمر. ابتداء نرحب بضيفينا الكريمين إريك وولبرج او علي، ويلكم اجين.
Thank you Dr. Hussam.
ونرحب ايضا بالمحامي المصري صاحب النفس الطويل وصاحب الجهاد الكبير منذ 5 سنوات وهو ماشي وراء قضيته ومش زهقان، واحنا كمان معاه، الاستاذ محمد عبد الصمد ابو كريشة. اهلا بكم ومرحبا.
اهلا وسهلا،
وانارت برنامج الدرع وقناة الناس.
الله يحفظك، احنا الحقيقة بنقدم الشكر لسعادتك ولقناة الناس انها ابرزت هذا الصراع اعلاميا بعد التعتيم عليه من قبل جهات كتير، سواء كان في النظام السابق او جريدة الفجر نفسها او جهات كتير الحقيقة عتمت على هذا الامر لمدة 6 سنين لعدم الظهور اعلاميا وعدم تبيان حقيقته امام الناس.
بس احنا رغم انف هؤلاء وهذه القوة احنا النهاردة بنفجر القضية اعلاميا، وان شاء الله مش هنسكت عن تفجيرها لغاية ما نصل الى ضفة تعيد الحق لاصحابه
ان شاء الله.
احنا معانا الاول عشان برضو نعيش حضراتكم في اجواء ايه حكاية القضية دي وايه حكاية قضية الرسوم الدنماركية، هنشوف تقرير صغير ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
يريدون من غيرهم ضبط ملايين البشر في حين انهم لا يستطيعون ضبط صحيفة تضم افرادا معدودة على رؤوس الاصابع، بدعوى ان ما قامت به هو حق من حقوق التعبير ولا يجوز التدخل فيه. انها الحكومة الدنماركية التي اغفلت كثيرا صحيفة يولاند ستاتسن التي اساءت مرارا للرسول معلم البشرية صلى الله عليه وسلم عبر رسوم مشينة، اساءة لامة باكملها في محاولة لتشويه صورة نبيها. وتصارع الكثير من فنانيهم لاخراج كل ما لديهم للاساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي يدينون فيه حق المتظاهرين في التعبير عن شجب هذا التطاول المشين لشخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بمعنى حلال عليهم حرام علينا. رئيس الحكومة الدنماركية في مؤتمر صحفي قال ان حكومته ليست مسؤولة عن تصرف جريدة، في الوقت الذي يحمل الحكومات الاسلامية والعربية مسؤولية ما تتعرض له بنايات سفارتها، قائلا ان المتشددين يصبون الزيت على النار. وفي اطار فشل الحكومات العربية والاسلامية وكل مظاهر الشجب والتنديد، قام احد المحامين المصريين باقامة دعوى قضائية امام محكمة شمال الجيزة لمطالبة الحكومة الدنماركية بتقديم اعتذار رسمي والمطالبة بتعويض قدره 100 مليون جنيه، مع كتابة اقرار بالتبرع بالمبلغ للجمعيات الاهلية الخيرية في مصر. انه محمد عبد الصمد ابو كريشة، المحامي الذي وقف وحيدا للدفاع عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بكل الطرق القانونية، وبكل الأسلحة التي يمتلكها، حيث أقام الدعوة رقم 922 في عام 2006 ضد الصحيفة الدنماركية وجريدة الفجر المصرية التي أعادت نشر رسوم نفسها في الوقت الذي تقدم فيه نشأة أغا محامي صحيفة الفجر المصرية بالدفع بعدم مسؤولية رئيس تحرير الجريدة الذي أعاد نشرها مرات متتالية فيما بعد. محمد أبو كريشة طلب نقيب الصحفيين ووزير الثقافة بضرورة اتخاذ إجراء حازم ضد صحيفة الفجر التي تم ازدراء الإسلام أكثر من مرة خلالها. ولد أبو كريشة في عام 74 بمحافظة الجيزة، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 96 ملتحقا بمكتب المحامي الشهير بهاء الدين أبو شقة، حيث يعد من عائلة قانونية الأصل، فقد كان والده رجل القانون وكان مستشارا لوزير القوى العاملة في مصر. توجه أبو كريشة للعمل بالكويت لمدة 3 سنوات ثم عاد للعمل بمصر، وفي العام 2006 علم بموضوع نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم عبر صحيفة يولاند سبوسن الدنماركية عن طريق الانترنت، ليتخذ بذلك الطرق القانونية للبت في هذه القضية التي أساءت للإسلام والمسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أهو شفنا جزء من التقرير، أو شفنا جزء من القضية، الدعوة القضائية اللي بقالها 5-6 سنوات متداولة أمام المحاكم المصرية، ويعني هم ماشيين على مهلهم قوي. القضية تتأجل بال4 وال5 شهور. يا ترى يا أستاذ محمد، أنا ليه سؤال، أنت زهقت؟
لا
زهقت من هذه القضية؟
هي لو قعدت 20 سنة لو قعدت 20 سنة هنفضل مستمرين إن شاء الله إلى أن نستحصل على حكم
إن شاء الله. أنا هرجع لحضرتك بس هسأل إريك، I want to go back with you to the Egyptian revolution. How does the West regard this revolution and value it?
Well, I think it's important to look at how the West was, especially the U.S., was for the last 30 years was trying to incorporate Egypt into the Western economy. Under Gamal Abdel Nasser, it was independent. There were very few debts. It was able to develop independently. But beginning with Sadat and then much more under Mubarak, the whole economic policy of Egypt was to become part of the Western economy, which of course means to be a subservient part, because it's not a developed economy in the sense of financially being able to create funds. It must rely on foreign funds. Especially under Mubarak, there was a great deal of privatization, which was basically giving away the wealth that had been built up, putting it in private hands. Some of this, to a certain extent, is could be good, but the most of it, I think, it's now seen that this was very bad for Egyptians, that Egyptians did not benefit from this whole process, that it was just a few rich people and their foreign sponsors that benefited. So this is the background to the revolution. So what it's important to see, the revolution took place, the U.S. was not in favor of the revolution at all originally, but they were supporting Mubarak, but at the same time they were supporting the opposition. They were giving funds to liberal groups especially, that were close to the Western thinking, just in case. It's like, you support both sides just in case the other one wins. So this is the background. And now, after the revolution, the U.S. has especially has provided a great deal of support to its favored elements in the opposition. And I think this it came to a crisis this last week when the Egyptian government and the armed forces decided we've had enough. We want to control the funds that are coming to independent groups. So you can see that it's a very dicey situation now. The U.S. is trying to shape the post-revolutionary Egypt towards its own ends, towards support for Israel, towards support for the liberal agenda, towards keeping Egypt part of the Western economic system.
طبعا أنا سألت عن القضية التي نعنى بها دائما في هذه اللحظة، مسألة نظرة الغرب إلى الثورة المصرية. هو بيقول أنه يعني نظر للمسألة من منظور اقتصادي، بيقول أنه في البداية كان الاقتصاد المصري مستقلا تقريبا عن الأقطاب العالمية والقوى الكبرى، وهو يقصد بالتحديد الاقتصاد في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. بيقول أنه بدءا من عهد السادات ثم وصولا إلى عهد مبارك بدأت عملية التبعية الاقتصادية للمنظومة الغربية لأقطاب العالم الغربي. حتى الاقتصاد المصري لم يعد اقتصادا إنمائيا، يعني مش اقتصاد يتطور من داخله، ده اقتصاد مربوط بالعجلة الأمريكية وبعجلة التحالف الغربي تماما. وبيقول ان ده كان أسوأ شيء حدث في تاريخ مصر. بدأت عمليات الخصخصة، اللي نقدر نقول خصخصة عشوائية، عمليات بيع مرافق البلاد وبيع القطاع العام بصورة عشوائية مرتجلة. بيقول انه بعد مرور هذه العقود الاقتصاد المصري لم يفد شيئا من هذه التبعية. بيقول انه امريكا والقطب الانجلو امريكي عاوز يرجع مصر تاني بعد الثورة لعملية التبعية، بس مش عارف المدخل اللي يدخل لاحداث او تحقيق هذه التبعية يكون ازاي. وبيقول انه امريكا الان بدأت تحاول ان تدعم التيار الليبرالي داخل مصر، او شريحة من التيار الليبرالي تدعمه بالمال، بدأت تحاول تسيطر على حركة الجماهير اللي هي طبيعتها خارجة عن نطاق السيطرة. وبيقول انه في النهاية امريكا الادارة الامريكية تريد ان تحافظ على امن اسرائيل الحليفة الكبرى ودائما الحليف المدلل او الطفل المدلل، وعاوزة برضو تخدم اجندة الليبراليين، ولو اقتضى هذا الامر ان تدفع مالا او ان تقدم مالا. وده يمكن يخليني اسأل اريك، how do you explain the American support to liberals in Egypt by financing them with money?
Okay, this if I can step back for a moment, I'd like to show the audience this is an article I wrote about the history that of Egypt up until 2011. And you can see here a map. This is the imperial power, first Britain, then the US. They want to control Asia. So the Middle East and Central Asia are important. So this has, for the last 100 years, strategists from the West have been to try and control. Egypt is a very important country in this. The key, really, to the Middle East. So Egypt was very important to be part of this empire. And what happened, there was a Russian Revolution. This upset the whole process of empire. And this is 1917. So this eventually led to World War II. And the communists, were used by the Americans, by the British, against the Nazis. So they, very much like the U.S. used the Mujahideen against the communists later, from 1979 in Afghanistan. So you see, Russia eventually collapsed. The communists were defeated, partly to a great extent because of the Mujahideen. But now America is, its enemy is Islam, because Islam is resisting the empire, just like the Russians, like the communists resisted. So I think it's important to keep this in mind when Egypt is developing its policy, that America has its agenda, just as it did in World War II, and just as it did against the communists in Afghanistan.
Yes.
So today, if you're going to have an independent policy, you can't be used. Don't let yourself be used the way people were used in
back.
The past.
All right. هو أنا يمكن سألته عن مسألة دعم أمريكا للتيار الليبرالي داخل مصر، ودي قضية بتشغلنا جميعا، فأشار لي أنه جاب خريطة وجاب تحليل هو كان كتبه حول هذا الموضوع واستراتيجيات الغرب في السيطرة على منطقة أسيا وعلى الشرق الأوسط تحديدا. وبيقول ان امريكا واقطاب التحالف الغربي، تحالف الانجلو امريكي تحديدا، لا يمكن يتخلوا أبدا عن مصر أو يدعوها تخرج إلى حالة من الاستقلال، لازم تظل في حال من التبعية. ورجعنا برضو أنه أمريكا زمان دعمت المجاهدين في أفغانستان ضد النظام الشيوعي، وبعدين قلبت على التيار الإسلامي لأنها لقت أنه لا يخدم مصالحها وأهدافها. أستاذ محمد، أنا عاوزك كده تعيش الناس في أجواء القضية اللي حضرتك رفعتها في موضوع الرسوم الدنماركية وسير القضية، وإيه هي الأطراف اللي بتحس أنها بتعيقك أو بتعيق مسار القضية أنها تاخد الشكل القانوني الطبيعي؟
هو الحقيقة بدأت هذه الدعوة منذ عام 2006. فوجئنا بنشر الرسوم المسيئة من جانب جريدة يولاندس بوستن الدنماركية، واللي تداولت عن طريق الانترنت اللي هو بيربط العالم كله بما في مصر. وفوجئنا بجريدة الفجر المصرية ومنها رئيس تحريرها السيد عادل حمودة والسيد نصيف قزمان رئيس مجلس إدارتها، أعادوا نشر هذه الرسوم المسيئة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم ان ما كانش ليها داعي في الخبر هذه الإعادة. هما لو كانوا عايزين يعلقوا على ما تم نشره في جريدة يولاندس بوستن الدنماركية كانوا يقدروا يعلقوا لفظا وكلاما ولا يعيدوا نشر هذه الصور تاني، لان هو بيعيد عشان يكبر من توزيع الجريدة بتاعته من الاستفادة المادية. فطبعا لما وجدنا هذا الامر رفعت الدعوة رقم 922 لسنة 2006 امام محكمة شمال الجيزة الابتدائية بصفتين، بصفة ان انا مسلم وانتمي للدين الاسلامي ورسول هذا الدين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبصفة ان انا منسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نسب الامام الحسن ابن علي. رفعت هذه الدعوة استنادا لنص المادة 163 و164 من القانون المدني، وطلبت فيها بنشر اعتذار رسمي لي ولكل شعب مصر عن إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، وأيضا طلبت بتعويض قدره 100 مليون جنيه عن هذه الرسوم المسيئة، وعملت إقرار بالتبرع في هذه الدعوة بأن أنا هتبرع بمبلغ التعويض الصادر من المحكمة إذا صدر به حكم من المحكمة. ولكن للأسف الشديد اصطدمنا بعدة أمور. أنا طبعا بمجرد رفع الدعوة جات لي تهديدات.
تهديدات من مين؟
مجهول، عن طريق التليفون، تهديدات بالقتل، تهديدات بتلفيق قضايا وتشويه السمعة. استمريت في الدعوة بمحكمة أول درجة لمدة 3 سنين. للأسف الشديد عادل حمودة ونصيف قزمان ضربوا عرض الحائط بالقانون، وضربوا عرض الحائط بالعدالة، وتقدمت ساعتها بطلب لرئيس المجلس الأعلى للصحافة اللي كان أياميها صفوة الشريف في النظام السابق باتخاذ إجراء ضد جريدة الفجر عن نشر هذه الصور وعن نشر هذه المغالطات في الدين، لأن هم لم يكتفوا بنشر هذه الصور فقط، وإنما نشروا بعض الأخبار المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أعداد جريدة الفجر، ومنها خبر بالبنط العريض بيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبارك اغتيال معارضيه ويحابي أصحابه، ونشروا أن اقرأ ليست أول آية أنزلت في القرآن، وحاولوا التشكيك في الدين الإسلامي نفسه. هل هذا النشر عشان يزودوا مبيعاتهم؟ أمر غريب. ولا هل عشان هم مدعومين من جهات غير معلومة وأنا لا أملك الدليل على هذا؟ طبعا يجب أن يخضعوا لمحاكمة. النهاردة الشاب اللي عمل رسوم مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أسيوط تمت محاكمته، وإن كان عملها بعد الثورة تمت محاكمته. أنا بطالب بمحاكمة عادل حمودة ونصيف قزمان عن نشر الصور المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن إعادة نشرها، وعن الأخبار التي قاموا بنشرها ضاربين عرض الحائط بالإسلام وبالمسلمين. والعوائق طبعا اللي واجهتنا الإعلان الصحيفة الدنماركية. الصحيفة الدنماركية صحيفة يوهانس بوستن طلبوا من محكمة أول يعني أنا طلبت محكمة أول درجة إعلان هذه الصحيفة إعلان الدعوة لصحيفة جريدة يوهانس بوستن. جهاز الخارجية المصرية في ظل النظام السابق عطلت الإعلان لمدة 3 سنين.
ثلاث سنين
تعطيل تؤجل للإعلان. وده من أغرب الأمور. يعني أنا المفروض أنا كشخص أنا بعلن جريدة، أنا لا بعلن حكومة ولا بعلن، أنا بعلن مؤسسة دي جريدة حتى وإن كانت في دولة أخرى، فيجب فكان يجب أن يتم الإعلان بسرعة. لما توجهنا لوزارة الخارجية قال لا ده الدنمارك بتقدم مساعدات لمصر، الدنمارك بتقدم مساعدات لمصر، انت هتسوق العلاقه بيننا وبين الدنمارك. انا ما بعلنش حكومه الدنمارك لان انا فرد لا استطيع ان اقاضي حكومه الدنمارك، ولكن بقاضي المؤسسه اللي تم النشر فيها، المؤسسه الصحفيه اللي تم النشر فيها رسوم مسيئه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده فوجئنا ان المحامي جريده الفجر المصريه الاستاذ نشأت اغا طلع حضر في المحكمة، في محكمة أول درجة، وبيقول أنا بنفي مسؤولية. طب مين المسؤول؟ أنت نفيت بدون دليل ولم يقدم مستند في هذه الدعوة منذ أن تم رفعها. من هو المسؤول؟ مين المسؤول عن نشر هذه الرسوم؟ من الذي أخذ موافقة على نشر هذه الرسوم؟ ولصالح من؟ كل دي أسئلة يجب أن تطرح على الرأي العام. ليه اتنشرت الرسوم دي في مصر؟ اغلب طبعا يعني اغلب المواطنين المصريين مسلمين، ومنهم اللي على ديانات اخرى كالمسيحيه، تمام. لا ديانه، لا لا، اي مواطن مصري شريف لا يقبل نشر هذه الرسوم المسيئه. هم نشروا لصالح مين؟ لصالح اي جهه؟ لا نعلم. الى ان صدر الحكم من محكمه اول درجه واللي الزم جريده الفجر بنشر اعتذار رسمي للطالب اللي هو المدعي ولكل شعب مصر عن نشر الرسوم المسيئة او اعادة نشر الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ان ضربوا عرض الحائط برضو بالقانون ولم يقوموا بنشر اعتذار رسمي، وللأسف الشديد الحكم رفض شق التعويض بالرغم ان احنا اقرنا بالتبرع بالتعويض للجهات الخيرية الحكومية او غير الحكومية بداخل جمهورية مصر العربية اذا لقى هذا الحكم قبولا لدى القضاء المصري، ولكن رفض شق التعويض. استأنفنا الحكم وطعنا على هذا الحكم بالاستئناف طبقا لنص المادة 163 و164 من القانون المدني.
تمام. يعني كما رأينا هنحتاج طبعا جزء ثاني لنستكمل تتبع هذه القضية الخاصة بالرسوم الدنماركية، فأستأذن الأستاذ محمد أبو كريشة أن يأتي لنا في جزء ثاني.
طبعا ده شيء شرف
إن شاء الله. أنا بس عاوز أقول من باب المهنية إحنا حاولنا نخاطب الأستاذ عادل حمودة ونتصل به، موبايله ما كانش بيرد، حاولنا نخاطب الأستاذ ممدوح الوالي نقيب الصحفيين والأستاذ هشام يونس عضو نقابة الصحفيين حول هذا الموضوع فاعتذر كلاهما، فيعني احنا من باب المهنية اردنا ان نقول هذا الكلام. في نهاية هذه الحلقة بنتوجه بشكر خالص الى الكاتب الصحفي الكبير إريك ويلبرغ او علي الذي صحبناه في حلقتين متتاليتين. Thank you for joining us.
شكرا.
ونشكر ايضا الاستاذ محمد عبد الصمد ابو كريشة الذي قدم لنا مفتاحا اوليا عشان نشوف القضية دي وإلى أين ستتغور، لكن سنتتبع معه مسار القضية. شكرا جزيلا لك، ونراك إن شاء الله في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
لم يعد في جعبتنا إلا أن نتوجه بشكرنا الخالص للضيفين الكريمين على ما قدم وما بذل من رؤية في هذه الحلقة، وإن شاء الله هنكمل قضية الرسوم الدنماركية ونتتبع ما حدث فيها وما حدث بشأن صحيفة يوهانس بوستن في الحلقة القادمة. بتوجه بشكر خالص للمعد العتيد معي الأستاذ محمد الإشعابي على الجهد الكبير الذي قام به، والأستاذ أحمد فتحي، الأستاذ مصطفى الديب، الأستاذ كريم رمضان، والصديق الأستاذ ياسر أنور. كما أتوجه بشكر خالص للمخرج الموهوب دائما الأستاذ كريم السويفي. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لنتقصى ونتتبع هذا الموضوع. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. لا تنسوا شعارنا دائما في برنامج الدرع، هم يحملون على الإسلام بكل أسلحة الهجوم ونحن صامدون بالدرع. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah 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 ah